يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي يا كريم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوم، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. هذا هو الدرس الأخير من دروس فقه السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو عاشر هذه الدروس. كنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند غزوة خيبر وأتمناها، وبقينا على أو بقي من الحديث حولها على الدروس المستفادة من غزوة خيبر، وقد نوجز في كل ما يأتي نظر لكثرة المفردات التي سنتناولها في هذا اليوم بإذن الله. من الدروس المستفادة من غزوة خيبر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمر التي كان الصحابة يتفاخرون، كان العرب يتفاخرون باقتنائها، فهي كما تقول اليوم: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من أفضل السيارات الموجودة اليوم، يعني في مقاييس الدنيا. وهذا من باب تقريب الأمر المعنوي بالأمر المادي المحسوس، وهذا يدل على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص الإنسان على أن يدعو من يلقاه إلى دين الله، سواء في من يختلط معهم في عمله أو ما يزورهم من القطاعات كالمستشفيات وفي أسفاره وما أشبه ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لو أعطينا قوله لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا وإن كان فيه مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنها، ونحن نفخر بذلك ونفرح به ونحبه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما نحب كل مزية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لا توجب غمط غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهم له مزية وكل من له خير، وهذا لا يجعل هذه الفضيلة لعلي بن أبي طالب تجعله أفضل من غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة أعظم من المحبة، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. نقف هنا، ولعل في البقية في بقية مفردات ما يشغل وقت هذه الحلقة. المفردة التي بعدها هي عمرة القضية أو عمرة القضاء أو عمرة الصلح. وسبب هذه العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش في العام الذي قبله وهو العام السادس من الهجرة، لما صالحهم على أن يرجع وأن يعود بالعمرة من قابل، فهو هنا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في عمرة القضاء من العام السابع من الهجرة، إنما هو قضاء لتلك العمرة التي حال بينهم وبين أدائها مشركو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نفس الموعد الذي كان به، كان موعد الحديبية لما دار الزمن على هيئته، أمر الصحابة أن يتجهزوا لأداء العمرة، وأمر كل من كان معه في الحديبية أن يخرج معه إلى عمرة القضاء إلا من استشهد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وخرج معهم من الأعراب وممن لم يشهد الحديبية ممن أراد أن يستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء العمرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في 2000 من الرجال سوى النساء والأطفال. ساق معه النبي صلى الله عليه وسلم 60 من الهدي أي من الإبل، يقدمها قربانا بين يدي الله سبحانه وتعالى في عند المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد كفار قريش في الصلح السابق أن لا يحمل معه إلا سلاح الراكب، بمعنى لا يأتوا وعليهم السلاح، أي لا يلبسوا السلاح حينما يدخلون إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاط من غدر الكفار، لأن الكفار لا يؤمنون، فحينئذ قدم السلاح أمامه من باب الاحتياط، هم لا يلبسون السلاح لكن السلاح معهم، إن غدر بهم المشركون فالسلاح معهم، وقدم 100 فارس احتياطا من غدر المشركين، كما أنه ساق الهدي أي إني جاء قارم معتمر، فوقدم أيضا السلاح إن قاتله المشركون قاتلهم فيكون قد احتاط لهذا الأمر. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وسار معه أصحابه وقدم السلاح بين يديه والرجال والدروع، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، ثم قدم السلاح أيضا إلى بطن يأجج وهو واد شمال مكة يبعد عن التنعيم تقريبا الآن 10 كيلومتر، ولى على السلاح أوس بن خولي الأنصاري ومعه 200 أو 200 من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لما علمت قريش بوصول النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى رؤوس الجبال يتيحون الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يؤدوا نسكهم وأن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي أمامه فحبس بذي طوى وهو مكان قريب من مكة، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركون يقولون يقدم عليكم أهل يثرب وقد أوهنتهم حمى يثرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: رضي الله ورحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، كل ذلك حتى يبين لكفار قريش أن الصحابة لم يكونوا يمشون في الطواف إنما يرملون، والرمل هو سرعة الخطى مع مقاربة سرعة المشي مع مقاربة الخطى، فمن يراه يرى أنه حريص على السعي حريص على الطواف، لم تصبه حمى يثرب ولم توهنه كذلك. طاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول البيت وطاف بالصفا والمروة، أي النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، إنه طاف بالبيت على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وطاف بين الصفا والمروة على راحلته ليراه الناس، وكان قد أمر بحبس الهدي عند المروة. فلما فرغ من الطواف بالصفا والمروة أمر أن يذبح أن ينحر هديه عند المروة، وقال انحرها هنا وكل فجاج مكة منحر صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ هو ومن معه من أداء العمرة أمر ناسا من أصحابه أن يذهبوا إلى القوم الذين حبسوا السلاح وكانوا معه السلاح ووقفوا ببطن يأجج من باب حماية السلاح والبيضة التي معهم، والبيض اللي هو يقال البيضة السيوف والدروع ما أشبه ذلك. فأمر ناسا من أصحابه أن يذهبوا يحرسوا السلاح وأن يرجع وأن يأتي الذين كانوا مع السلاح إلى مكة ليتموا عمرتهم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي كان بينه وبين أهل مكة أن يقيموا فيها 3 أيام، ولما أراد أن ينصرف تعلقت به ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنها وأرضاها، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنها ورضي الله عنه وأرضاه لفاطمة: دونك ابنة عمك. فأيضا أراد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن يأخذها وقال: هي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: هي ابنة أخي. فتنازع الثلاثة فيها كلهم يقول أنا، فقال فحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بها لجعفر رضي الله عنه وأرضاه لأن خالتها تحت جعفر، وقال الخال بمنزلة الأم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. الدروس المستفادة من عمرة القضية وعمرة القضاء وعمرة الصلح كثيرة منها. أولا نتأمل أن الكفار قريش العام الماضي منعوا الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بالبيت، وقبلها بسنوات معدودة أخرجوهم عنوة من مكة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يأتي إلى مكة منتصرا قادما قائدا يطوف بالبيت وهم قد تشردوا في رؤوس الجبال لا يستطيعون أن يمنعوه، هذا من أول النصر الذي تحقق للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتحقق في هذه العمرة انتصار عظيم للإسلام وأهله ومناعة لهم وخذلان لأهل الشرك ومن معهم. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السلاح والعتاد احتياطا من غدر الكافرين، وهذا يعطي المسلم درس أنه وإن وقع الكفار العهود والمواثيق ينبغي أن يكون الإنسان على حذر منهم، فإنهم لا عهد لهم ولا ميثاق، فإنهم لا يقدرون العهود والمواثيق. وكانوا ابتليت الأمة الإسلامية اليوم بعهود ومواثيق مع الكفار تنقض ثم يذوقون مرارة نقضها. ولو أخذ المسلمون الحيطة من عهود الكافرين ولم يطمئنوا إلى عهودهم لا سلموا من كثير من نقضهم لعهودهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، يشرع فيه إغاظة الكافر، يشرع فيه إغاظة الكافر بما يستطيع المسلم إغاظتهم به على لا يكون فيه اعتداء عليهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الصحابة: ليغيظ بهم الكفار. فتغيظهم بما تظهر من دينك ومن قوتك بدينك ومن اعتزازك بدينك ومن عدم اعتبارك لمهم عليهم من بهرج الحياة وما أشبه ذلك. كل ذلك يغيظهم إذا رأى الكافر أنك لا تبتئس بما هم عليه ولا تلتفت إليهم، وإنما تنظرهم نظرة ليس فيها إكبار ولا إعجاب، وإنما تنظر لنفسك نظرة إعزاز وقوة. الأمر الذي معنا بعد ذلك هو غزوة مؤتة. غزوة مؤتة هذه وقعت في شهر جمادى من العام الثامن، ومؤتة هو موقع في شرق الأردن. بلغ عدد الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة 3000 مقاتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الحارث ابن عمير الأزدي بكتاب إلى صاحب بصرى من أرض الشام، فعرض له أي لرسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث الغساني من الغساسنة في الشمال، فأوقفه وأوثق رباطه وقتله نكاية بالرسول صلى الله عليه وسلم. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وسير هذا الجيش وأمر عليهم أسامة. ثم اجتمع هذا الجيش قرابة 3000 وأمر عليهم أسامة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. اجتمع هؤلاء القوم 3000 وتجهزوا للخروج، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، وخرج الصحابة يودعونهم أيضا. وبينما الصحابة يودعون عبد الله يودعونهم بكى عبد الله بن رواحة، فقال له بعض الصحابة: ما تبكي؟ يعني ظن أنه فرقا من الروم وخوفا من الذهاب إلى بلاد الروم. فقال: والله ما أبكي لهذا، إنما أبكي لآية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. قال: لقد جاءني الورود فلم يأت الصدر. يعني فكيف الصدر، أي كيف الصدور، كيف السلامة من النار، جرنا الله وإياك من النار. وتمثل ابن رواحة يعني أنه يقول: أني لا أفر من لا أخشى من مواجهة الكافرين، وإنما كما قال في أبياته المشهورة: ولكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يودع القوم حتى بلغ معهم ثنية الوداع، فوقف وودعهم ودعا لهم بخير صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء القوم، هذا الجيش الذي قوامه 3000، خرج من المدينة وودعه الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغ الروم مجيء هذا الجيش إلى بلادهم وأنه سيطأ أرضهم، فخرج معه هرقل. تأمل كم خرج، 100,000، والصحابة الذين خرجوا من المدينة 3000. تأمل الصحابة قطعوا هذه المسافة، تأملها اليوم، من المدينة إلى شرق الأردن. ما حال المسافر الذي سيقطعها؟ ما المتاع الذي معه؟ ما السلاح الذي معه؟ هذه المسافة كلها ستوهنه، ستتعبه، ستجعله يصل إلى هذا المكان وهو منهك القوى. وأيضا لم يكن لدى الصحابة أصلا من المتاع والعتاد الشيء العظيم كما مر معنا في الدروس السابقة. يكفينا قول عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر، ما شبع الصحابة من التمر حتى فتحت خيبر. إذا حتى التمر الذي هو من أيسر الزاد عند كثير من الناس لم يشبع منه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يأتي هؤلاء الجيش المدرب في إمبراطورية عارمة، 100,000 معهم كامل السلاح، وخرجوا للتو من ديارهم ومعهم كامل الدولة، ثم يلتحق بهم 100,000 أخرى من قبائل العرب المجاورة لهم التي لها ولاء مع الروم في تلك المعركة. بلغ المسلمون ذلك، وبلغوا ما أن يقال له معان. فتشاور الصحابة: كيف نقاتل 200,000 ونحن 3000؟ وتشاوروا: هل نرجع؟ هل نكتب للرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا قوم، إن الذي تكرهون أي الموت لا الذي تطلبون. إن أنتم خرجتم من المدينة تطلبون الشهادة، الآن ها هي بين أيديكم، فلما الرجوع؟ ولما سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولما الكتابة؟ وإنا والله لا نقاتل هؤلاء القوم بكثرة عتاد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي معنا. فتشجع الناس حينئذ، وسار الصحابة رضي الله عنهم من معان حتى وصلوا إلى مؤتة، وتقابل الجيشان. تأمل 3000 في مقابل 200,000، يعني كم سيقابل الشخص الواحد؟ شيء كثير، يعني 3000 في مقابل 200,000 فارس مجهز بسلاحه وللتو خرج من بيته وعتاده ومعه كامل طعامه وشرابه. ابتدأت المعركة في لقاء غير متكافئ في معركة عجيبة، ولكن لا عجب على جند الرحمن وأولياء الرحمن. ابتدأت المعركة بداية عنيفة جدا، قتل أسامة رضي الله عنه وأرضاه ورفع درجته، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم شعر أن المواجهة عنيفة جدا فترجل عن فرسه، ثم وقف على الأرض ومعه رايته، ثم قطعت يمينه فأخذها بشماله، فقطعت شماله فأخذها بعضديه فضرب حتى مات. قال الصحابة رأينا فيه أكثر من 90 ضربة، ما بين ضربة سهم وطعنة رمح وضربة سيف رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما سقطت راية المسلمين أخذها ثابت بن أرقم فقال يا قوم اصطلحوا على رجل منكم ليحمل الراية، فقالوا أنت لها؟ فقال لا، فأخذها سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في حنكته وإدارته للمعارك رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتهت المعركة في هذا اليوم بحمد الله. ثم لما صار في الصباح والقائد خالد بن الوليد فجعل ساقة القوم هي المقدمة، والمقدمة هي الساقة أي مؤخرة الجيش، جعلها في المقدمة، والميمسرة في الميمنة، والميسرة الميمنة في الميسرة. فلما تقابل القوم مرة أخرى مع الروم وهم قد أرعبوهم بالأمس، يعني 200,000 أو 100,000 في مقابل 3000، ولم ينكسروا ولم ينتهوا ولم يهلكوا، معنى أنهم مقابل الروم مقابلة عظيمة جعلت الروم يرهبون. فلما رأوا الآن تغيرت الوجوه وظنوا أنه جاءهم مدد عظيم، فأيضا وقع فيهم نوع من الرهب. وتأمل يعني كثرة من قتل خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة، حتى قال مؤرخون أن خالد بن الوليد تكسر في يده 9 أسياف. إذن كم قتل ولم يثبت في يده إلا صحيفة يمانية، أي مثل السيف العظيم الذي لا يمكن أن ينكسر، فكونه لم يثبت يعني تكسر بيده 9 أسياف معناه من كثرة الضرب ومن كثرة من قتل. كم الذين قتلوا من الصحابة في هذه المعركة؟ أقل من 10. لاحظ 300 جندي يقابلون 3000 ولا يقتل منهم إلا 10، لا شك أن هذا أمر عظيم. فصاوله خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في ذلك اليوم وأرعب الروم، ثم انسحب بالجيش لئلا يستأصل، وهذه لا شك أنها حنكة عظيمة من خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفتح الله عليهم. وهم في ذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة رضي الله عنهم كما قال أنس نعى الرسول صلى الله عليه وسلم لنا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه أي عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. إذن فتح الله على الصحابة وأرعب الكفار، وأنجى الله سبحانه وتعالى هؤلاء من بطش الكافرين، ورجع الجيش منتصرا قد فتح الله عليه. نأخذ الدروس المستفادة من هذا الدرس. الصحابة الذين شاركوا في معركة مؤتة لما رجعوا إلى المدينة قابلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشيء من العتب، بشيء من العتب يعني واللوم، وسموهم فرار وحثوا في وجوههم التراب وقالوا فرار أنتم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل كرار، بل كرار أي يعودون كرة أخرى وينصرون دين الله. كان رجل منهم يدخل إلى زوجته فتقول له لما رجعت، تأمل لما رجعت، فيقول كدنا وكدنا، فتقول يعني معنى كلامه لا نريد أن ترجع. هنا أخي الكريم يتضح لنا يعني كيف تربى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هدف المجموع كله، هدف الصحابة كلهم رجالهم ونساءهم وصبيانهم من ذهب ومن بقي، هدفهم نصرة الدين. حتى المرأة تقول لزوجها لما رجعت، هي لا تحمد الله أنه رجع لأنه زوجها وحليلها لتسعد به بقية العمر، لا، عندها هدف أن ينتصر هذا الدين وأن تبلغ الرسالة، لا يهمها أمرها الشخصي أن يرجع الزوج. فأصبح هم المجتمع كله أن ينتصر الإسلام مهما قدمنا من تضحيات، فكانوا يحثون في وجوههم التراب يقولون لما رجعتم؟ لا بد أن ينتصر، عندنا هدف أن ينتصر دين الله، إذا لا بد أن ينتصر الدين مهما قدمنا من تضحية. أخي الكريم، هل نحن اليوم يشعر الطفل والمرأة والرجل والداعي والكبير بهذا الهدف، أن هدفه أن ينتصر الإسلام؟ هل الرجل والمرأة في بيته إذا فعل مخالفة لدين الله هل يجد يعني استنكارا من أهل بيته؟ يعني هب أن الداعية داعية الآن وتولى عملا إسلاميا وفيه جمع أموال، وامرأته ترى أن زوجها بالأمس معدم، واليوم أصبح ما شاء الله معه سيارة فارهة ومعه ما أدري إيش ومعه كذا، هل ستقول له من أين جئتنا بهذا المال؟ أما أن تقول الحمد لله الذي رزقنا هذا المال، ويتعرف أن الرجل معدم كان. الرجل حينما يتخلف عن وظيفته ويبقى في بيته يؤكلها أكلا حراما، هل هي ستنظر إلى هدف أداء الأمانة وتقول له لما رجعت إلى البيت، أم تقول الحمد لله أنك رجعت إلى البيت لنعيش سويا هذا اليوم؟ إذن هدف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نصرة الدين بغض النظر عن المكاسب الشخصية التي يتحققون عليها. أن قتل من الدروس أن قتل الرسل جريمة عظمى، ولذلك سير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش. من الدروس المستفادة حرمة دم المسلم، نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على الموت في معركة في الحديبية من باب الغضب لعثمان رضي الله عنه حينما بلغه أنه قد قتل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل 3000 مجاهد مقاتل من أجل مقتل الحارث بن عمير الأزدي لما قتل. فإذا ينبغي أن تكون تستشعر الأمة حرمة دمائها وحرمة الدماء التي تسفك فيها من قبل أعدائها، وكل الأمة غيرة على دمائها التي تسفك وأعراضها التي تنتهب وأموالها وأوطانها التي تستبح. أيضا أخذ منها قوة الأمة بقوة الدين لا بعددها، وإلا فماذا يفعل جيش مكون من 3000 بأمة عظيمة قوامها 200 مجند بكامل عتادهم وعدتهم. بعد هذا ننتقل إلى فتح مكة. فتح مكة هذا هو الفتح العظيم الذي فتح الله سبحانه وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم. فتح مكة هذا الفتح الذي أعز الله سبحانه وتعالى به دينه ونصر به جنده وطهر به بلده الحرام من رجز الشيطان وشرك الكافرين. تم هذا الفتح العظيم لعشر مضين من رمضان في العام 8 للهجرة، أي في العاشر من شهر رمضان المبارك. ونحن نرى المسلمين اليوم في شهر رمضان، يتحول شهر رمضان إلى موسم للنوم والسهر. فمعركة بدر كانت في رمضان، ومعركة وفتح مكة كان في رمضان، فينبغي أن يكون موسم رمضان هو موسم للعطاء وليس موسم للنوم والكسل. سبب المعركة أن نذكر أن قريش لما صالحت الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ضمن بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت بنو بكر في حلف قريش، ودخلت بنو خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان بين بني بكر وبني خزاعة ثارات وحروب قديمة، وبينما هم على ماء أي بنو بكر وبنو خزاعة، تقاتل الجيشان الحيان من العرب، ونصرت قريش بني بكر على خزاعة وأمدوهم بالسلاح، وهذا يعتبر نقضا للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحرب وعدم الاعتداء، وأن صدورهم عيبة مكفوفة ولا سلالة ولا إغلال كما ذكرنا في درس سابق. فالصحابة رضي الله فكان من المفترض أن قريش لا تقاتل مع بني بكر في ثراتهم القديمة. فلما وقع هذا النقض من قريش لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمت قريش أنها فعلا وقعت في مأزق عظيم، جاء أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليوثق العقد من جديد، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم توثيق العقد مع أبي سفيان لأنه نقض العقد. خرج عمرو بن سالم الخزاعي في 40 رجلا من قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغهم أن بني بكر وقريش تعاونوا عليهم وقتلوهم وهم سجدا، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصرهم وأن يعينهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لفتح مكة، وكتب حاطب ابن أبي بلتعة وهو من صحابة رسول الله إلى مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه. علم الله سبحانه وتعالى أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن حاطبا كتب كتابا إلى قريش وأرسله مع امرأة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام إلى هذه المرأة وذكر أنها في مكان كذا، فذهب إليها فطلب منها الخطاب أو الكتاب، فرفضت أن تعطيهم وأنكرت أن معها شيء، فهددها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن لم تسلم الكتاب أن يجردها حتى يأخذ الخطاب الكتاب، لأن الرسول لا يكتب صلى الله عليه وسلم. فأخرجته من ضفيرتها، إن نقضت ضفائرها وأخرجت شعرها الكتاب من داخل ضفيرتها. فلما رجع علي بن أبي طالب بالكتاب ورآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا: ما دفعك إلى هذا؟ فذكر أن له أهلا في مكة وليس لهم يعني من المنع والقوة ما يحميهم، فخشي عليهم من قريش، فأراد أن يخبرهم لتكون له يد عند قريش فيحفظ أهله بهذا الصنيع الذي يصنعه لهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم كفار قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خائفون من أن يفشأهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لسبب نقضهم العهد مع في إعانتهم لبني بكر على بني على خزاعة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10 أهله معهم كامل العتاد والسلاح والقوة رضي الله عنهم وارضاهم. لقيه العباس بن عبد المطلب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا بأهله وماله رضي الله عنه وارضاه. لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مر الظهران وهو يبعد عن مكة تقريبا الآن قريبا من 22 كيلو متر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتفرقوا وأن يوقدوا النيران لتظهر مكانة الجيش وقوته وكثافته. في هذه الأثناء كان خرج أبو سفيان وبديل بن ورقاء ينظروا ويتحسسوا الأخبار، فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجيش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث الحرس حول الجيش ينظرون وبعث العيون ينظرون حولهم، فجاء هؤلاء الحرس بأبي سفيان ومن معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حينما وقف أبو سفيان أو أتي بأبي سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم حينئذ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس أبا سفيان بالطريق إلى مكة في طريق ممر الجيش إلى مكة عند خطم الجبل، موطن يقال له خطم الجبل، وأمره أن يحبس في هذا الموطن من باب أن يعلم حجم القوة التي وفدت إلى البيت وأنه لا سبيل إلى مقاومتها حتى لا يكون هناك استباحة للدماء. فإذا كان رأس قريش قد علم قوة الجيش القادم فإنه يكف عن المواجهة، فحينئذ تعصم الدماء. وقال من حكمته صلى الله عليه وسلم وأمره أن يحبسه عمه العباس بن سفيان، أن يوقفه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير على المهاجرين وعلى خيلهم، وأمره أن يدخل مكة من كدة من أعلى مكة، وأمره أن يغرز رايته بالحجون، ومعروف بالحجون اليوم اللي من يعرف شعاب مكة. بعث خالد بن الوليد وهو من هو خالد رضي الله عنه في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل مكة من أسفلها وأن يغرز الراية عند أدنى بيوت مكة من أسفلها. بعث سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه في كتيبة الأنصار. تأمل، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار. من في كتيبة الأنصار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في عودته إلى مكة كان في كتيبة الأنصار، وهذا تشريف للأنصار، لأننا نذكر في غزوة أو كما يأتي في غزوة حنين، ما أظن نتحدث عنها الوقت ضيق، الرسول لما قسم غنائم حنين كان بعض الأنصار وجدوا في أنفسهم على رسول الله كيف تعطي العرب وكيف تعطي ولا تعطي صحابة رسول الله الأنصار، فجاءت المحاورة الطويلة العجيبة بينه وبينهم إلى أن قال: ألا يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيا له من فوز أن يكون مع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وذقنه تكاد تمس قربوس الرحل، وهو العمود المنتصف في مقدمة الرحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل خاشعا متخشعا، ليس دخول الأباطرة والأبطال الغزاة الفاتحين، إنما دخل دخول الرسل المؤمنين المصلحين. دخل وهو يقرأ سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحجون عند مسجد الفتح. مضى خالد بن وليد رضي الله عنه وارضاه ودخل مكة، فقابله جمع من بني بكر، نذكر بني بكر الذين قاتلوا خزاعة، بني بكر وبن الحارث وناس من هذيل والأحابيش، فقاتلوا رسول الله، قاتلوا خالد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قواده الذين أرسلهم الزبير وخالد ألا يقاتلوا الناس، إنما يريد أن لا تستباح مكة إلا من قاتلهم. فخالد بن الوليد لقي قتالا من هؤلاء بني بكر وبني سليم والأحابيش، فقاتلهم رضي الله عنه وارضاه حتى انصرفوا وانهزموا. أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أعطى الأمان لكل من أراد الأمان، قال: كل من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. وقال العباس رضي الله عنه وارضاه للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجلا يحب الفخر، فاجعل له شيء. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا شيء معنوي، وإلا من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ولكن هذه مزية معنوية أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، نوع من التقدير المعنوي لأنه وجه القوم ورأس القوم وما شبه ذلك. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمان كما ذكرنا إلا أربعة رجال: عكرمة بن أبي جهل وابن أبي السرح وابن صبابة وابن خطب، وامرأتان كانتا جاريتين تسبان الرسول صلى الله عليه وسلم لابن خطل، وقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فقتل ابن خطل والجاريتين، أما وابن صبابة أيضا، أما عكرمة بن أبي جهل وابن أبي السرح فقد اختفيا وهربا في القصة المشهورة حتى طلب الأمان ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. ولما أسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عكرمة: لا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي. ولكن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه قاتل قتال الأبطال في معركة اليرموك كما نقرأ في السير، وحتى أنه لما رأى أن كادة الكفة تميل للروم قال: من يبايع على الموت؟ رضي الله عنه وارضاه، فبايعه 400، فكسر غمده على ركبته ورمى الغمد وقاتل، وقال له خالد بن وليد: استبقي نفسك لغير هذا اليوم. قال رضي الله عنه وارضاه: ما كنت لأتراجع حينما كنت أقاتل عن اللات والعزة، أفتراجع اليوم وأنا أقاتل عن رسول الله؟ لا والله. فقاتل رضي الله عنه وارضاه حتى قتل. فما أعظم هذا الدين، كيف يعيد يعني تربية الناس والرجال، وما أحوجنا إلى أن نربي أنفسنا بهذا الدين العظيم الذي انظر كيف كان عكرمة بن أبي جهل، هو ابن راس الطاغية ابن جهل ابن أبي جهل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لعظم ما فعل الأفاعيل لعظم أفاعيله في صحابة رسول الله فيما مضى، وكيف أنه لما أسلم كيف فعل هذه الأفاعيل في نصرة دين الله رضي الله عنه وارضاه. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب بين يديه من خلفه حتى دخل المسجد وفي يده قوس، وطاف بالبيت، وحول البيت 360 صنما، وكل ما مر بصنم يعني وكزه في قوسه حتى تهاوت هذه الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم لما فرغ من طوافه دعا عثمان بن طلحة الذي كان معه مفتاح البيت، وأخذ المفتاح الكعبة ودخل في الكعبة وطهرها من الرسوم والتماثيل، ثم صلى بها ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم لما فرغ نادى عثمان مرة أخرى وأعاد إليه مفاتيح البيت، وإن كان طلب منه علي بن أبي طالب مفاتيح البيت لينال هذا الشرف، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا يوم بر ووفاء، وأعاد المفتاح إلى أهله. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقال لكفار قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا حال العظماء، وهذا حال الرسل. نذكر موقف موسى يوسف عليه السلام حينما قال لإخوته: قد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهو لم ينزغ منه، لم يقع منه نزغ من الشيطان، لم ينزغ الشيطان بيوسف، وإنما النزغ كان بين إخوته، وإنما من باب عدم تجريحهم قال: نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون حال المسلم هو العفو إلى قدر. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف وطاف على الصفا، وبينما هو على الصفا فإذا الأنصار يقولون فيما بينهم، بعض الأنصار يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجد أرضه وبلده وسيقيمها هنا، فسألهم: ما تقولون؟ فقالوا: لا نقول شيء. هم لا يكذبون، يعني لا نقول شيئا ذا بال، ما يكذبون، إنما يقول: لا نقول شيئا إذا بال. فأصر عليهم فأخبروه، فقال: وهذه شرف للأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم معهم كما في السير. بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والصغار والكبار، لكن كانت بيعته للنساء كلاما، فلم تمس يده الشريفة صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وهذا يبين لنا حرمة مساس الرجل بيد المرأة التي لا تحل له أيا كان، حتى ولو كانت امرأة كبيرة، ونحن نرى كثير من الناس يتساهل في هذا فيصافح النساء التي لا تحل له. قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 14 يوما، أرسل الدعاة ذات اليمين وذات الشمال يدعون إلى دين الله، وبعث قواده إلى الأصنام التي كانت حول مكة، فبعث خالد بن وليد إلى عزة ببطن نخلة، وبعث سعد بن زيد إلى منات بالمشلل، وبذلك أزيل وعمر بن العاص إلى سواع، فهدمت كل هذه الأصنام التي كانت تمثل يعني بيوت الطواغيت أو بيوت الأصنام الكبرى في جزيرة العرب، فبهدمها تكون يعني زالت يعني معاقل الشرك الوثني في جزيرة العرب، وطهر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأقر الله عينه أنه لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهر الله به، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسببه، بيته من الأصنام ومن الشرك ومن الوثنية، وطهر جزيرة العرب منها. لا نقف عند الدروس، لأن بعد ذلك في غزوة حنين، غزوة تبوك في شهر رجب من عام 9 للهجرة، سببها بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم تجمعت مع هرقل لمواجهة المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتجهز لمواجهة الروم، فبدأ الصحابة يجتمعون، واجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قرابة 30,000 من الجيش المسلم، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ونعلم المسافة التي بين المدينة وتبوك كم هي، مسافة بعيدة لا شك، وكانت في عز أو في فترة وفي ذروة الصيف، وفي وقت طابت فيه الثمار وطاب فيه الظل، وقد أينعت ثمار المدينة، والناس يحبون أن يبقوا في ثمارهم ومواطنهم في مثل هذه المواسم. حث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على البذل والإنفاق، وتسابق الصحابة في ذلك، فجاء الفاروق رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه 300 أو قدم 300 بعيرا بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، وقدم عثمان عبد الرحمن بن عوف خيرا كثيرا في هذه المعركة، وجاء الفقراء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبون أن يحملهم، ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فتولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون ولا ما يشاركون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه باتجاه اليرموك أي باتجاه تبوك، وسار معه هذا الجيش وهو 3000، وقد أخبرهم قبل ذلك بوجهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرت العادة أنه إذا اتجه إلى أمر أو وجهة يوري بغيرها، ولكن هذا المكان بعيد جدا يحتاج إلى الاستعداد بالسلاح والعتاد والمال والطعام، فأخبرهم حتى يستعد الناس لهذا الأمر. تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة على 3 الذين خلفوا، وقصتهم معروفة مشهورة أنزل الله سبحانه وتعالى بها براءتهم وتوبته عليهم. وتخلف الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، وتخلف المنافقون، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أيمانهم وأعذارهم كما في كشفت سورة التوبة. لما وصلوا إلى تبوك كان الروم وهم قد تجهزوا، لاحظ، تجهزوا لمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين ابتدوا. لما بلغهم مسير الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه وهي إمبراطورية كاملة بكامل عتادها، خافت من الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى حصونهم وتركوا المواجهة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي كانت فيه الروم لم يجد فيه أحدا، فلا شك أن هذا من الخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا أي الروم وتحصنوا بحصونهم خوفا من رسول الله، وهذا يدخل به قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن العدو يخاف الرسول مسيرة شهر. يقول العلماء هل هذا الخوف باقي للأمة أم أنه فقط للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يرى أن الأرجح أنه فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من يرى فرق الكفار اليوم من المسلمين وخوفهم منهم وهم على هذا الضعف، وما يسمى اليوم بمصطلح فوبيا إسلام أو الخوف من الإسلام، يدرك أن هذا بحمد الله باقي لهذه الأمة، أن أعداءها يرهبونها مهما كانت، فالحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 14 ليلة يوما، ودعا من حوله وصالح أهل الجرباء وما جاورها وبعض المناطق التي حولها، وصالحهم على دفع الجزية للرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه المعذرون من العرب واعتذروا، وجاءه المخلفون كعب وصاحبه، فعذر من عذر واستغفر لمن استغفر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نتحدث عن حجة الوداع. حجة الوداع كانت في العام 10 من الهجرة. في العام 9 النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وأهل الشرك لا يزالون يحجون على منازلهم وعلى طرقهم وما اعتادوه من أعراف الجاهلية في أداء الحج. كان منهم من يحج وهو عاري وكان كذا، لأنهم كانوا يرون من تقديس البيت، من تقديس الحرم، ألا يحج بملابس قد تدنست في الشرك وما أشبه ذلك، فكانوا يقترضون من كفار قريش ملابس ليطوفوا بها في البيت، فإن لم يجد ما يستر به عورته طاف عريانا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يطهر البيت من ذلك، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليخبر الناس بالبراءة من العقود التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سورة براءة، براءة من الله ورسول الذين عاهدت من المشركين إلى كذا. فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر بحيث يستطيع الذي وصل إلى البيت أن يرجع إلى بلاده آمن ومطمئن، إلا الذين كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة مادهم فيها، فهي إلى مدتهم التي مادهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار في العام القابل من العام 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 من الصحابة مهاجرين وأنصار من الرجال والنساء، كلهم حب يعني رغب أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 25 أي لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في 3 من شهر ذي الحجة، أي بقي في الطريق قريبا من 8 أيام، ويظهر أن الوقت قد انتهى ولا نستطيع أن نكمل هذا، وهذا مما يعتصر الفؤاد لا نستطيع أن نكمل حديثنا عن حجة الوداع ولا عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عذرنا أن الوقت أصلا محدد بحدود. وختاما لهذه القبسات والدرر التي اقتطفتها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، العذبة لأعظم رجل عرفته البشرية وأكمل رجل يعني وطي على هذه الأرض، هو النبي المعصوم النبي الكامل صلى الله عليه وسلم، الخاتم إمام الأولين وإمام الآخرين. يكفي فخرا أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، بيده لواء الحمد، آدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. لا ندعي أننا عرضنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، فهي أشرف وأكمل وأزكى من عرضنا لها، صلى الله على صاحبها تم صلاة وتم تسليم. ولكن يكفينا شرفا أننا اخترنا من أحداثها شيئا ووقفنا عند أحداثها ورأينا من فقهها ومن ما يعني أخذناها واستنبطنا من كلام أهل العلم ما نشرف نحن بالحديث عنه، وإلا فإن أحداث جسام وحوادث عظام لا يمكن أن يحيط بها كلام، وكل من تحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه أقل منها شأنا وأقل منها نشرا وتبيانا. حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم أنه لا يزيده شرفا صلى الله عليه وسلم ولا يزيده أجرا، وإنما نحن الذين نزداد بذكره شرفا، كما قال شوقي: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت القادرين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحاب. فالإنسان إذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم بما يليق به صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يكسب الأجر وهو الذي يكسب الشرف. في الختام أشكر الله الذي يسر وأعان ودبر هذا الأمر وهو هذه الدروس المباركة، وأسأل الله أن يبارك فيها ويجعلها خالصة لوجه الكريم. كما أشكر قناة المجد، هذه القناة الرائعة التي فتحت لنا هذا المنبر العظيم للتواصل مع المسلمين عبر أصقاع الأرض المتباعدة. كما أشكر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، هذه الجامعة الرائقة التي أتاحت لنا شرف التدريس فيها، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وأخص منهم بالشكر معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وكذلك الأستاذ الشيخ راشد الزهراني المدير التنفيذي لهذه الأكاديمية. كما أشكر كل من أعانى ويسر لإلقاء هذه الدروس، وكذلك أخواني الأفاضل الذين صبروا علينا من طلاب العلم الذين معنا في الاستوديو، وكذلك الإخوان الذين خلف الاستوديو، فلهم منا أوفر الدعاء ولهم منا أوفر الشكر. فأسأل الله سبحانه وتعالى بجوده ومنه وكرمه، كما ختمنا هذه الدروس عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يختم لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والمستمعين بخاتمة الحسنى، وأن يبلغنا وإياكم الحسنى وزيادة، وأن يبلغنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يشرفنا وإياكم والدينا والديكم والمستمعين بالورود على حوضه، إنه ولذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد، الحمد لله رب العالمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد.